بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات متابعي مركز ظفر للتدريب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم المدرب المعتمد معتز محجوب عثمان، مدرب معتمد في القيادة الإدارية من المعهد الأمريكي للتدريب الاحترافي AIBS. يسرني أن أقدم لكم هذه المادة التدريبية السمعية بعنوان مهارات القيادة الفعالة، راجيا أن تنال رضاكم وتقدم لكم الفائدة والمدعى إن شاء الله. موضوع القيادة من الموضوعات المهمة في العصر الحديث، والتي نالت اهتماما واسعا من خبراء والمهتمين في مجال الإدارة. ومفهوم القيادة كذلك يرتبط بحياتنا اليومية، ويرتبط باهتمامنا بتطوير أعمالنا المؤسسية ورغبتنا في تحقيق أقصى درجات الفعالية والكفاءة في أداء الأعمال. فما هي القيادة؟ ما هي مفهوم أو ما هو مفهوم القيادة الفعالة؟ وكيف نستطيع أن نطور قدراتنا القيادية لنصل إلى أقصى درجات الإنجاز المطلوب لأداء الأعمال؟ مفهوم القيادة بشكل عام، هناك تعريفات متنوعة ومتعددة لمفهوم القيادة. هناك تعريف يقول أن القيادة هي القدرة على التأثير على الآخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة، فهي مسؤولية تجاه المجموعة للوصول إلى الأهداف الموسومة. كذلك هناك تعريف يقول أن القيادة هي فن تحريك الآخرين نحو الأهداف لتحقيق أقصى درجات التأثير لتحقيق هذه الأهداف. إذن لو لاحظنا لهذه التعريفات، هي تركز على عناصر رئيسية. العنصر الأول وجود شخص يتميز بقدرات ذات مواصفات عالية، وهذه القدرات تكون لديه منذ أن كان شابا أو صغيرا، وسنأتي نتحدث عن الصفات الفطرية للقيادة. ثم جاءت التجربة لتصقل هذه المواهب وهذه القدرات، وهناك كذلك أتباع لهذا الشخص أو هذا القائد، وهناك أهداف لهذا القائد وهؤلاء الأتباع. إذا نحن نتحدث عن عناصر رئيسية في مفهوم القيادة، العنصر الأول عنصر القائد، والعنصر الثاني عنصر الأتباع، والعنصر الثالث عنصر الأهداف. لتحقيق الجمع بين هذه العناصر الثلاثة، نحن نحتاج إلى القائد لكي يقوم بعملية التأثير، وبالتالي توجيه هؤلاء الأتباع نحو الأهداف بواسطة هذا التأثير، أي توجيههم نحو الأهداف بطريقة تسمح له وتسمح لهم بأن يحققوا المبتغى من العمل المشترك. وبالتالي العمل القيادي هو عمل جماعي، عمل يعتمد على روح الفريق، عمل يعتمد على التواصل، عمل يعتمد على التأثير. والقيادة لها من الفنون والمهارات أنواع متعددة، وهي علم له أدواته. نحاول في هذه المحطة أن نبين لكم هذه المهارات والأساليب المتعددة لها والمتنوعة. ولا شك أن العلاقة بين القيادة وبين التغيير علاقة وثيقة جدا، فالتغيير الحقيقي يقوم به القادة، والتغيير الحقيقي هو الذي يضحي من أجله القادة، والتغيير الحقيقي هو الذي يزعى فيه الأتباع مع القادة لتحقيق النتائج. إذا نحن عرفنا التغيير أنه التحول من حال إلى حال، نقصد بذلك بالتأكيد التغيير الإيجابي، التغير من حال سيء إلى حال أفضل، وليس التغير من حال أفضل إلى حال أسوأ، وإنما من سيء إلى أفضل، وهذا ما نميزه بالتغيير الإيجابي. فإن هذا التغيير يحتاج إلى عمل كبير، ويحتاج إلى تضحيات كبيرة. ولذلك القادة هم الذين يقودون التغيير، أي بمعنى أنهم هم الذين يتلمسون الحال والواقع الذي يعاني منه الآخرون، ويعرفون كيف يستطيعون أن يوجهوا الدفة التي تجعل هذا التغيير ممكنا وتتحقق فيه النتائج المنشودة من أجل الوصول إلى المستقبل. ولذلك القائد يحتاج أن يتوقف في محطة يتزود منها بالمهارات الرئيسية، وهي التي تدفعه لإحداث التأثير والحصول على التغيير. هذه المحطة فيها ثلاثة مهارات رئيسية يحتاجها كل قائد. ركزوا معي في هذه المهارات الرئيسية التي يحتاجها كل قائد ليكون فعالا ولكي يستطيع أن يؤثر ويقود الأتباع نحو تحقيق الأهداف. أولا، تكوين الرؤية المستقبلية. وعندما نتحدث عن تكوين الرؤية المستقبلية نتحدث عن القدرة على استشراف المستقبل، رؤية ما لا يراه الآخرون. القائد المتميز الذي نستطيع أن نراهن عليه ونقول أنه يمكن أن يقود التغيير الحقيقي هو قائد له إحساس عالي بالمشكلات، وله نظر في المستقبل، وله رؤية لهذا المستقبل. ولذلك هو يحاول دائما أن ينظر إلى ما يمكن أن يتطور، ما يمكن أن يحدث في المستقبل. ولذلك غالبا هؤلاء القادة يتميزون بالنمط الحدسي، لهم فراسة، لهم حدس عالي، لهم شعور بالمستقبل، لهم القدرة على الاستقراء للنتائج والأحداث التي تقع. عندما تقع الأحداث متتابعة تتتابعة ترتبط ببعضها بعضا، يستطيع القائد أن يقرأ هذه الأحداث بشكل صحيح ويحللها ويقومها ويخرج لنا بنتيجة بأن هذه الأحداث كذا وكذا وكذا سوف تؤدي إلى كذا وكذا من النتائج. والاستغراء هو الوصول إلى نتيجة كلية من أجزاء صغيرة، الوصول إلى نتيجة كلية أو نتيجة عامة من أجزاء صغيرة متتابعة، هذا يسمى بالاستغراء، وهو واحد من أهم أدوات المنطق والقراءة الصحيحة للاستشراف التي يستخدمها القائد. وبالتالي تكوين الرؤية المستقبلية أي أن لديه القدرة على تحويل الأحلام إلى واقع، تحويل الطموحات إلى واقع. هذا القائد لديه القدرة على أن يحفز ويعبئ الطاقة الروحية والطاقة الفكرية والطاقة العملية للأتباع، يشحذ الهمم، يزيد الحماس، يعبئ الطاقات، يحرك الجهود، يوجه نحو الأهداف. ولذلك هذه الرؤية التي تتملكه، هذا الحلم الذي يملأ جنانه، هو الذي يجعله يفيض بهذه الروح القوية العظيمة لهؤلاء الأتباع. ولذلك نقول أن القائد الناجح هو الذي يرى الفرص التي لا يراها غيره، ويحول هذه الفرص من خيال لا يدركه أبصار أو لا تدركه أبصار الآخرين إلى واقع لا يخطئه مبصر. إنها تلك الآمال التي تسكي الهمم وتفجر الطاغات وتلهب الحماسة، فتحيل حياة الناس حركة ودأبا وتسمو بنفوسهم إلى الغايات العلى. ولما كان تكوين هذه الرؤية المستقبلية وصياغتها من أهم مهارات القائد، صاغ لنا نابليون بونابرت مقولة رائعة تلخص ذلك المعنى في قوله: لا يستطيع أحد أن يقود أفرادا دون أن يقوم بتوضيح المستقبل الخاص بهم، فالقائد بائع الأمل. انظروا معي واسمعوا معي من جديد هذه العبارة الملهمة: لا يستطيع أحد أن يقود أفرادا دون أن يقوم بتوضيح المستقبل الخاص بهم، فالقائد بائع للأمل. نعم، بائع للأمل. ومن الذي اشترى؟ هؤلاء الأتباع. يقودهم برؤية واضحة. القائد هو الذي يحدد إلى ماذا نريد أن نصل، وكيف نصل، ومتى نصل، وإلى ماذا نصل. وبالتالي مهما طال الطريق، مهما كانت وعورة الطريق، مهما كانت شدة المصاعب، فإن من يسيرون معه يسيرون بأمل وبطاقة وبإيمان، لا يشعرون بالتعب، ولا يشعرون بالجهد، ولا يشعرون بالمشكلات، لا يشعرون بالضغوط. لديهم طاقة إيمانية عالية جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة العظيمة في القيادة، كان دائما لديه هذا العنصر، عنصر تكوين الرؤية المستقبلية، واحدة من أهم المهارات التي تحدثنا عنها، حيث أنه كان يأتيه الصحابي فيقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينالون التعذيب في مكة، يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ انظر إلى تكوين الرؤية المستقبلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عند زراعة البشرى والتفاؤل فقط لهذا الجندي أو هذا التابع، وإنما زف له قسما مغلظا كأنه يراه إن الله سبحانه وتعالى سوف ينصر هذا الدين حتى تسير الضعين أو يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت في صحراء مغفرة بأمان تام، ولكنكم قوم تستعجلون. انظر إلى هذه الروح، إلى هذه النفس الأبية، ينظر بنور الله، ينظر إلى المستقبل أنه هناك الآن. نعم، قمع، هناك اضطهاد، هناك تعذيب، هناك قتل، هناك تجريد، ولكن يوما ما أنتم الأتباع الذين تعانون هذا الأمر، وأنا معكم أعاني ما أعاني، ولكننا يوما ما سوف ننتصر ونملك هذه الدنيا. وهذا ما حدث بالفعل حينما سقطت دولة الفرس ودولة الروم، حينما امتلك المسلمون الجزيرة العربية، وذهبت الجيوش الإسلامية إلى أفريقيا وإلى آسيا تبشر بالإسلام. وهذا حدث كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. تكوين الرؤية المستقبلية كان ديدنه، وكان واحد من أهم المفاتيح التي يعبي بها المسلمين المجاهدين معه. ولذلك هو دائما كان يتحدث بهذه الطريقة. عندما طارده سراقة بن مالك كذلك وهو يريد المال، وصاحبه أبو بكر الصديق، حينما حاول أن يلقي القبض على النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعود وله سواري كسرى وقيصر، أو يعود وله سواري كسرى، وعده بالسوارين. والنبي صلى الله عليه وسلم حقق له هذا الوعد بعد أن فتح سيدنا عمر بن الخطاب فارس، جاء بسراقة بن مالك وأعطاه السوارين وقال: هذا ما وعدك الله ورسوله. وكذلك يوم الخندق، حينما حاصرت قريش المسلمين حصارا شديدا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الصخرة ويفتتها ويهتف ويقول: فتحت لي قصور كسرى، قصور قيصر، قصور الشام. يبشر. ولذلك القائد الناجح وقت الصعاب وقت الضغوط وقت المشكلات هو دائما يحاول أن يعطي أتباعه التفاؤل، يعطيهم ضوء الأمل، يعطيهم فرصة لاستشراف المستقبل، للبحث عن الفرص، للنظر إلى المستقبل، نظر إلى الأمام. هو ينظر في أشياء أو بعين ليست مثل عين الآخرين. ولذلك نقول أن هذه المهارة، مهارة تكوين الرؤية المستقبلية، هي واحدة من أهم هذه المهارات في هذه المحطة. ونواصل في التسجيل القادم في الحلقة الثانية.